بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والتغليب يجري في فنون كثيرة، كقوله تعالى: وكانت من القانتين، وقوله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون، ومنه أبوان ونحوه. قال: بما أنه انجر كلامنا إلى التغليب، تغليب غير المتصف بالشرط على المتصف به، مثل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا مثلا، فيقول أيضا بالنسبة إلى التغليب يجري في غير ما نحن فيه، يجري في فنون كثيرة، تارة نغلب الذكور على الإناث، وتارة نغلب المخاطبين على غير المخاطبين، وتارة نغلب أحد المتصاحبين أو أحد المتشابهين على الآخر. مثلا يقول بالنسبة إلى تغليب الذكور على الإناث قوله جل وعلا: وكانت من القانتين. فهنا بالنسبة إلى مريم عليها السلام، طبعا هي من القانتات، هناك قانتات وهناك قانتون. قال: وكانت من القانتين، لأن قانتات وقانتون جعلهما شيء واحد وهو قانتون، وقال هي من القانتين، يعني جعلها إيش؟ من كأنما من جماعة الذكور، غلب جماعة الذكور على جماعة الإناث. قال: والتغليب باب واسع يجري في فنون كثيرة، كقوله تعالى: وكانت من القانتين. غلب الذكر على الأنثى. طبعا إيش معنى غلب؟ هذا جعله غالب، تغليب. قال: بأن أجرى الصفة المشتركة بينهما. الصفة المشتركة بينهما، بين القانتين وبين القانتات، ما هي الصفة المشتركة؟ القنوت، شيء مشترك بينهما. أجراها هذه الصفة، جاءها، طبعا هي قانت اسم فاعل، هذه الصفة التي هي مشتركة وهي على وزن اسم الفاعل لجل جماعة، أجراها على طريقة إجرائها على الذكور خاصة، جاءها بالطريقة التي تجرى على الذكور خاصة. ما هي الطريقة؟ قانتون أو قانتين، يعني جمع مذكر سالم، على طريقة إجرائها على الذكور خاصة، يعني فقط هي أن يؤتى بها جمع مذكر سالم. فإن القنوت مما يوصف بالصفة المشتركة، مما يوصف به الذكور والإناث، لكن لفظ قانتين الذي هو مختص بالذكور إنما يجري على الذكور فقط، هو أجراه على الجميع. هذا تغليب الذكور على الإناث. ونحو قوله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون. لما قال أنتم قوم، وأراد أن يأتي بصفة إلى قوم، وقوم غائبون، فماذا يقول؟ بل أنتم قوم يجهلون. لكنه المراد بالقوم من هم؟ أنتم المخاطبون. فمن جهة المعنى القوم هم المخاطبون، هم أنتم، لكن من جهة اللفظ قوم، لفظ قوم غائب، فغلب جانب المعنى وهو الخطاب على جانب اللفظ وهو الغيبة. ونحو قوله تعالى: بل أنتم قوم تجهلون، غلب جانب المعنى، لأن المعنى يدل على الخطاب، قوم يعني أنتم، على جانب اللفظ، لأن لفظ قوم غائب، لأن القياس أن تكون الصفة مطابقة للموصوف، فيقول يجهلون بياء القوم يجهلون. هذا إيش القياس؟ من جهة مطابقة اللفظ لللفظ، الصفة للموصوف، لأن الضمير في يجهلون عائد، لأن الضمير عائد إلى قوم يجهلون، من هم؟ واو الجماعة في يجهلون هم القوم. ولفظه لفظ قوم لفظ الغائب قوم غائب لكونه اسما مظهرا، الأسماء المظهرة دائما غائبة. أما إذا كان ليس فيه غيبة لابد أن يكون مو اسم مظهر وإنما يكون ضمير أنت مثلا. فلما كان اسم مظهر مثل زيد مثل عامر مثل امرأة مثل كتاب هذا كله غائب. فلفظ قوم لفظ الغائب لكنه في المعنى عبارة عن المخاطبين. أنتم هم أنتم، القوم هم أنتم، أنتم قوم. فغلب جانب الخطاب وهو من جهة المعنى على جانب الغيبة وهو جهة اللفظ. فإذا لاحظنا تارة نغلب الذكور على الإناث، تارة نغلب جانب المعنى على جانب اللفظ. ومنه أي من التغليب أبوان. أبوان يطلق للأب والأم، ونحوه كالعمرين لأبي بكر وعمر، يقال عمرين، غلبنا واحد على الآخر. والقمرين للشمس والقمر، غلبنا القمر على الشمس. طبعا هم يقولون أن التغليب لا يكون اعتباطيا، يعني لماذا لم نقل مثلا الشمسين قلنا القمرين؟ لا يقولون الشمسين، يقولون أن لابد دائما، أو مثلا في الأبوين لماذا لم نقل أمان قلنا أبوان؟ لأنهم يقولون يغلب الأكمل والأشرف. فمثلا بالنسبة إلى قمرين، القمر أكمل من الشمس من جهة حسن ضيائه وجمال منظره، وطبعا الأب أكمل من الأم طبعا لقوة عقله وقوة بدنه. والعمرين أيضا عمر كما يرون أكمل من أبي بكر، يعني من جهة الملكات التي ذكرت عمر أكثر ملكات من أبي بكر. ولذلك رووا أن عمر قوي في دينه وقوي في بدنه، وأما أبو بكر فهو قوي في دينه ضعيف في بدنه مثلا، هكذا رووا. على كل حال أن التغليب يكون للأكمل والأشرف، وذلك بأن يغلب أحد المتصاحبين، المتصاحبين مثل أبو بكر وعمر، أو المتشابهين مثل الشمس والقمر. طبعا الشمس ما تصحب القمر لكن متشابهين في انبعاث الضياء منهما، الضياء والنور. على الآخر يغلب أحدهما على الآخر. كيف يغلب على الآخر؟ بأن يجعل الآخر الذي هو قد غلب عليه متفقا له في الاسم، يعني نجعل بدل شمس قمر نجعل قمر وقمر. الذي جعلناه مغلوب عليه أو مغلب عليه نجعله متفق مع ذاك في الاسم، هذا قمر وهذا قمر، ثم يثنى ذلك الاسم قمران ويقصد اللفظ إليهما جميعا عليكم السلام. نقصد لما نقول قمران نقصد بهذا اللفظ إيش نقصد؟ الاثنين الشمس والقمر. فمثل أبوان ليس من قبيل قوله وكانت من القانتين. صحيح كانت من القانتين في تغليب، وأبوان في تغليب، لكن هذا التغليب يختلف عن ذاك. كما توهمه بعضهم أن يقول هذا تغليب الذكر على الأنثى، الأب على الأم، وقانتين تغليب القانتين على القانتات الذكور على الإناث فهو من باب واحد. يقول ليس كذلك، لأن الأبوة ليست صفة مشتركة، قانتين ما هو مصدرها؟ قنوت، فهي صفة مشتركة. أبوان ما هو الشيء الذي مفردها؟ أب، الأب مو صفة مشتركة بينهما كالقنوت. فالحاصل أن مخالفة الظاهر، لأن الظاهر أن نقول شمس وقمر هذا الظاهر، لكن خالفنا الظاهر وغلبنا أحدهما على الآخر، أحدهما على الآخر، قال مخالفة الظاهر في مثل القانتين من جهة الهيئة والصيغة، فقط الهيئة. طبعا كما يقول الدسوقي أن الصيغة هنا عطف تفسير، مراده بالهيئة هي الصيغة، ففقط المخالفة بدل ما نقول قانتات وكانت من القانتات نأتي بصيغة جمع مؤنث سالم، جئنا بصيغة جمع مذكر سالم بهذه الهيئة بدل هذه الهيئة، بهذه الصيغة بدل هذه الصيغة. هذا إيش المخالفة بينه؟ مخالفة الظاهر. وفي مثل أبوان من جهة المادة، المخالفة مو فقط في الصيغة بل المادة، فإنه المفروض ماذا نقول؟ أم، المثنى إيش؟ أمان، قلنا أبوان، أم مادتها غير مادة يعني الحروف الأصلية التي لها، غير أب، حروف الأصلية تختلف. طبعا وجوهر اللفظ، جوهر اللفظ يعني الحروف الأصلية للكلمة هو معنى المادة، هذا عطف تفسير أيضا. فمثل أبوان غلبنا الأب على الأم الذي يخالفه في إيش؟ في مادته وفي حروفه، بخلاف هناك غلبنا قانتين على قانتات الذي يخالفه في الهيئة فقط لا في الحروف. نرجع إلى إذا وإن، لأن كلامنا في إذا وإن. يقول بالنسبة إلى إذا وإن فائدتهما كما علمنا الشرط، ومعنى الشرط هو تعليق شيء على شيء في المستقبل. لما تقول مثلا إن تزرني أزرك، فعلقنا إيش؟ أزرك الجزاء، علقنا الجزاء أزرك على الشرط، إن وقع الشرط وقع الجزاء، لكن متى؟ في المستقبل. فهما للتعليق تعليق شيء على شيء في المستقبل. لما كان طبعا تعليق في الحال، الآن أنا أعلق، لكن في المستقبل يعني إيش؟ يعني أن وقوع الجزاء أزرك مترتب على، يعني وقوعه في المستقبل مترتب على وقوعه في وقوع الشرط في المستقبل. تعليق الآن، الآن أنا أعلق، لكن أعلق حصول شيء في المستقبل على حصول شيء في المستقبل. لما كان في تعليق وفي حصول، حصول وتعليق، إذن لابد أن يكون الشرط والجزاء فعلين، لابد أن يكونا فعلين. لماذا؟ لماذا لا يكونان اسمين؟ لأن الاسم ثابت، حاصل موجود، فكيف نعلق شيء على شيء حاصل؟ نقول أنه هذا يحصل إذا حصل ذاك، يعني دليل أنه مو حاصل، دليل أن الشيء مو حاصل فعلقنا إذا حصل هذا في المستقبل سيحصل هذا، إذن هذا الأول مو حاصل والثاني مو حاصل، فنحن نفرض أنهما سيحصلان، والشيء الذي هو ليس بثابت وسيحصل هو الفعل، أما الاسم فهو ثابت لا يفرض أنه ما كان حاصلا ثم يصبح حاصلا. فإذا لابد يكونان فعلين، ولابد أن يكون هذان الفعلان مضارعين للتعليق في المستقبل. أنت زرني في المستقبل، أزرك في المستقبل، لأنه ما يمكن تعليق شيء ماضي قد حدث نعلقه على شيء ماضي قد حدث. حدث كيف نعلق الآن؟ تعليق يعني جعل بينهما إيش؟ علاقة وسببية ومسببية، علية ومعلولية، والحالة لهما حصل وانتهي، فيكونان فعلين ومستقبلين. قال ولكونهما، أي ولكون إن الشرطية وإذا الشرطية، لتعليق أمر، أي أمر لنعلقه؟ هو حصول مضمون الجزاء، الزرفة، زيارتي لك بغيره، يعني حصول مضمون الشرط، يعني نعلق هذا بحصول مضمون الشرط إذا حصل مضمون الشرط وهو زيارتك. في الاستقبال، هنا في الاستقبال متعلق بغيره، تعليق أمر بغيره في الاستقبال، هذا الغير يكون في الاستقبال، تعليق الجزاء على الشرط الذي في الاستقبال، الشرط يكون الغير في الاستقبال متعلق بغيره، على معنى أنه يجعل الشرط يجعل حصول الجزاء مترتبا، هذا معنى تعليق، ومتعلقا على حصول الشرط إذا حصل الشرط في الاستقبال. الحصول، حصول الشرط في الاستقبال بغيره، يعني حاصل بغيره، حاصل بغيره، لأن جار ومجرور هذا متعلق بشيء محذوف، لتعليق أمر، هذا الأمر حاصل بغيره، لأن التعليق ولا يجوز أن يتعلق بتعليق. تعليق في الاستقبال هو تعليق أمر، نفس التعليق في الاستقبال مو صحيح، لأن التعليق إنما هو في زمان الآن أنا أعلق الجزاء بالشرط، فالتعليق في زمان التكلم لا في الاستقبال، أما الاستقبال ما في تعليق، الآن أنا أعلق. ألا ترى أنك إذا قلت إن دخلت الدار فأنت حر، إذا قلت هكذا فقد علقت في هذه الحال الآن في زمان التكلم، علقت حريته على دخول الدار في الاستقبال. إذا دخل الدار في الاستقبال سيكون حرا في الاستقبال، لكن أنت متى علقت هذا على هذا؟ الآن في زمان التكلم. المتن يقول ولكونهما، لتعليق أمر بغيره في الاستقبال، كان كل من جملتي، كل من الجملتين، جملة الشرط وجملة الجزاء، لكل من إن وإذا، أي جملتين يعني جملة الشرط وجملة الجزاء، كان كل من جملة الشرط وجملة الجزاء لكل، يعني لكل من إن وإذا، كانت فعلية استقبالية. أما الشرط، كيف يكون الشرط فعل ومستقبل؟ قال فلأنه مفروض الحصول في الاستقبال، نفس كلام المتكلم أنه يفرض أن هذا سيحصل في الاستقبال، إن جاء زيد يعني في المستقبل سيحصل كذا، إن تزرني يعني في المستقبل، هذا فرض الحصول، أنه نفرض أنه سيحصل في المستقبل. فإذا كان فرضنا أنه سيحصل في المستقبل فيمتنع ثبوته، يمتنع ثبوته يعني أن يكون ثابت، لأن الثابت يعني الاسم ما يفرض حصوله وتجدده، فهو ثابت موجود، فلا بد أن يكون غير ثابت يمتنع ثبوته، بل لا بد أن يكون متجددا لا ثابتا، لأن الثابت هو حاصل، فكيف نفرض حصوله في المستقبل؟ فيمتنع ثبوته ومضيه، يمتنع أن يكون ماضي لأنه فرض حصول في المستقبل. فإذا كان حصول في المستقبل يعني سيحصل، يعني ما حصل، فإذا جعلناه ماضي يعني حصل، فإذا حصل كيف نفرض حصوله في المستقبل وهو حاصل؟ وأما الجزاء أيضا لابد أن يكون فعل ومستقبل، فلأن حصوله متعلق على أو معلق على حصول الشرط في الاستقبال، إذا حصل الشرط في الاستقبال سيحصل الجزاء، فإذا كان سيحصل يعني مستقبل، ويمتنع تعليق حصول الحاصل الثابت. لو كان الجزاء حاصل وثابت فكيف نعلقه على شيء سيحصل في المستقبل؟ هو حاصل. إذا كان الجزاء حاصل ثابت يعني حاصل، إذا كان هو ثابت وموجود فكيف مثل الآن مثلا إيش ثبوت زيارة زيد أمس، أمس زيد زارنا، فنقول هذه زيارة زيد متعلقة على مجيء عامر يوم الجمعة الآتي، يعني إذا جاء عامر يوم الجمعة الآتي ستحصل زيارة زيد أو حصلت زيارة زيد. معقول هذا الكلام؟ هذه الزيارة التي حصلت معلقة على مجيء زيد، مجيء عامر يوم الجمعة، إذا جاء مجيء عامر يوم الجمعة الآتي يترتب على ذلك أن حصلت زيارة زيد الآن، معقول؟ لا. لذلك يقول ويمتنع تعليق حصول الحاصل، الشيء الحاصل الماضي الثابت الاسم، يمتنع هذا أن نعلقه على حصول ما يحصل في المستقبل، لأنه كيف نعلقه على شيء، لأن معنى التعليق يعني ما حصل لكنه ثابت وحاصل، فهذا معناه تنافي. تارة نقول ما حصل بل سيحصل إذا حصل المستقبل، وتارة نقول لا هو حاصل وثابت ماضي، فهذا تنافي. فإذا الأصل مقتضى التعليق أن يكون الشرط والجزاء يكون كل منهما فعل ومستقبل. قال ولا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة. قال لا يخالف ذلك من جهة اللفظ إلا لنكتة. مثلا الآن أنا أقول إن زرتني زرتك، فهنا ماذا جئنا يعني الفعل في الشرط والجزاء بفعل ماضي إن زرتني وزرتك. لماذا المفروض أقول إن تزرني أزرك؟ لماذا أنا جئت إن زرتني؟ طبعا هو تعليق في المستقبل مسلم، من جهة المعنى ما في فرق إن تزرني وأزرك، إن تزرني أو إن زرتني ما في فرق، لأن هذا معنى إن حصلت منك زيارة في المستقبل ستحصل لي زيارة إليك في المستقبل، لكن في فرق دقيق وهو أنني لشدة رغبتي في زيارتك لي أعتبر أن المسألة منتهية وحاصلة. إن زرتني بعد أفرض أنه حصل الزيارة وزرتني إن شاء الله ستقع حتما، هذا أنا أبدي فيها إيش شدة رغبة في أن تزورني، وإذا زرتني اعتبر أنني زرتك يعني زيارتي لك حتمية، لأن الشيء الماضي بعد لا يمكن تغييره وتبديله، فكأن زيارتك قد حدثت. مثل ما نقول فلان رحمه الله، رحمه الله، يعني نريد يرحمه، يعني بعد دعائنا إن شاء الله الله يرحمه، فنحن نريد تحقيق الرحمة أو تحقق الرحمة من الله لهذا المدعو له في المستقبل. لكن نحن لشدة رغبتنا في رحمة الله لهذا المؤمن نقول رحمه الله، كأن المسألة انتهت، حصلت الرحمة إن شاء الله. كذلك هنا يقول لا يخالف ذلك من جهة اللفظ إلا لنكتة لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر، لأن مقتضى الظاهر إيش؟ الظاهر أنه تعليق وفي الاستقبال، فالظاهر أنه يقتضي أننا نأتي بفعل ومستقبل، خالفنا ذلك لابد أن تكون المخالفة لفائدة، لامتناع مخالفة مقتضى الظاهر من غير فائدة. وقوله لا يخالف ذلك لفظا، قال لفظا إشارة إلى أن الجملتين وإن جعلت كلتاهما أو إحداهما اسمية فخالفنا إيش؟ الفعلية، أو فعلية ماضوية فخالفنا الاستقبال، فالمعنى على الاستقبال وإن خولف من جهة اللفظ لكن المعنى ما تغير. حتى إن قولك قولنا إن أكرمتني الآن فقد أكرمتك أمس، لاحظ إن أكرمتني الآن، الآن المفروض نقول إن تكرمني الآن، لأنه تكرم فعل مضارع يصلح للحال، أما أكرمتني ماضي، كيف أكرمتني والآن في تنافي. فقد أكرمتك أمس، واضح هذا أكرمتك أمس ماضي، فكيف علقنا الجزاء وهو إكرامي لك أمس على إيش؟ يعني أنا أقول أنت لماذا أكرمتني الآن؟ لأنني أكرمتك أمس، هكذا يصير. إن أكرمتني الآن علقنا، عفوا علقت إكرامي أمس، لأنه نعلق الجزاء، علقت الجزاء وهو أكرمتك أمس الماضي على إكرامك لي الآن، فالمسألة يعني فيها عدة جهات للنظر. قال مثل هذه الكلمة، مثل هذه الجملة معناه إن تعتد في المستقبل أو إن تعتد الآن بإكرامك إياي الآن، إن تعتد الآن، لأن تعتد مضارع مستقبل، يعني مراد بالمستقبل يعني مضارع، مو لازم الزمان المستقبل. إن تعتد بإكرامك إياي، تعتد الآن، عفوا لابد يكون مستقبل، يعني مستقبل مو مضارع يعني الآن، وجهين لابد يكون التعليق في المستقبل، في الزمان المستقبل. فهنا إن تعتد، متى تعتد؟ في المستقبل. إن تتباهى وتستخر في المستقبل بماذا؟ بأنك أكرمتني الآن، فالآن قيد إلى الإكرام، أكرمتني الآن لكن تعتد في المستقبل. فأعتد أنا سأعتد، يعني متى سأعتد؟ في المستقبل بإكرامي إياك أمس، فأمس قيد للإكرام وهو ماضي، فإذا هنا فعل الشر تعتد وأعتد وكلاهما مستقبل. وقد تستعمل إن في غير الاستقبال، إذا قلنا أنه إذا كان استخدمنا أداة الشرط إن مثلا وإذا، وإن جئنا بفعل شرط وجواب شرط ماضي لكنه في المعنى مستقبل، لكن قد تخرج عن ذلك من جهة المعنى، قد تستعمل إن في غير الاستقبال، تستعمل في غير الاستقبال على نحو القياس المضطرد، لكن مع كان، ومر علينا في قولنا وإن كنتم في ريب أن كان لقوتها في الماضوية إن لم تغيرها إلى الاستقبال، ف فبقيت على الماضي، وإن كنتم في ريب كما مر فيما سبق. فإذا المورد الأول الذي تستعمل فيه إن في غير الاستقبال مع كان، إن كنتم. المورد الثاني قال وكذا أيضا تخرج إن عن الاستقبال إذا جيء بها في مقام التأكيد بعد واو الحال لمجرد الوصل والربط دون الشرط، نحو زيد وإن كثر ماله بخيل. زيد مبتدأ، أين خبرها؟ بخيل. زيد بخيل وإن كثر ماله، هنا إن ليست شرطية وإنما وصلية والواو حالية، يعني زيد بخيل حالة كونه كثير المال مع كثرة ماله. وعمر وإن أعطي جاها لئيم، يعني عمر لئيم حالة كونه أعطي جاها مع ذلك لئيم. فإذا هذه ليست شرطية، يعني مراده يقول نحن نتكلم في الشرطية، الشرطية لابد أن يكون ما دخلت عليه إن الشرطية يكون مستقبل، لكن هنا وإن كثر كثر متى؟ في الماضي. وإن أعطي أعطي متى؟ في الماضي. فهنا يبقى ما بعد إن ماضي، يعني ماضي لفظا ومعنى، لأن إن ليست للشرط، إن ليست للشرط، لا يظن شخص أنها شرط، فإذا لا جواب هنا موجود. فيقول وكذا إذا جاء بها بإن في مقام التأكيد، يعني كيف تأكيد يكون في الجملة؟ زيد بخيل، زيد بخيل حالة كونه كثير المال، فكيف إذا قل ماله؟ من باب أولى أنه يشح بالمال، مع أنه كثير المال هو بخيل، فهذا تأكيد لبخله. كذلك عمر لئيم مع أنه عنده جاه مع ذلك لئيم، فكيف إذا لم يكن عنده جاه؟ في مقام التأكيد بعد واو الحال، وإن الواو للحال، فهنا جيء بها لمجرد الوصل حتى تكون يعني جملة معترضة والواو وصلية حالية والربط، فربطت إن بين المبتدأ والخبر، يعني جعلت أن البخل حاصل حالة كون زيد كثير المال. عليكم السلام. فيقول إذن عندنا الآن موردين، المورد الأول الذي يكون ما بعد إن فعل ماضي لفظا ومعنى إذا دخلت على كان، وإذا كانت لمجرد الوصل والربط، هذا إيش؟ القياس المضطرد، قياسا أن إن تدخل على فعل ماض لفظا ومعنى. يقول وفي غير ذلك، في غير هذين الموردين قليلا، يعني تستعمل في غير الاستقبال قليلا، تستعمل في المضي ويراد بما دخلت عليه في الفعل الماضي قليل، كقول الشاعر فيا وطني إن فاتني بك سابق من الدهر فلينعم لساكنك البال. يعني يا وطني إن فاتني سابق من الدهر، مضى زمان من الدهر، فاتني بك يعني فاتني سكنة أو السكنة بك والوجود بك، يعني فاتني فيما مضى أن أسكن فيك يا وطني، فلينعم لساكنك ففي ذلك الوقت الذي فاتني فيه سكنك من سكنك هنيئا له لينعم باله. إن فاتني في الماضي ليس في الاستقبال، لكن ليس هناك نكتة عفوا ليس هناك يعني ليس هذا قياس بقياس مضطرد. ثم أشار طبعا قال لا يخالف ذلك لفظا إلا لنكتة. الآن يفصل ما هي النكتة التي تستدعي أن يكون جواب الشرط وفعل الشرط ماضي لفظا. قال ثم أشار إلى تفصيل النكتة الداعية إلى العدول عن لفظ الفعل المستقبل بقوله كإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. إبراز غير الحاصل شيء ما حصل، مثل ما قلنا في يرحمه الله قلنا رحمه الله، طبعا في غير الشرط ذات عبرنا بالماضي لأنه هو غير حاصل الرحمة، فنحن نقول جعلنا في معرض الحاصل كأنه حصل ووقع. لماذا؟ لقوة الأسباب المتآخرة في حصول، يعني الداعية إلى حصوله، نحو إن اشتريت كذا كان كذا وكذا، إن اشتريت كان كذا. يعني الآن أنا قلت لواحد مثلا اشتر الشيء الفلاني ووجدت هذه السلعة مبذولة ورخيصة وهو عنده الوقت لشرائها، فأنا أفرض لأن هناك الأسباب كلها تستدعي أن يشتري هذه السلعة، فأقول إن اشتريت كأنني افترضت أنه وإن كان هو أعلم ما اشترى، أقول إن اشتريت سأفعل كذا وكذا. حال انعقاد أسباب الاشتراء، يعني كل أسباب الاشتراء حاصلة لكنه ما اشترى، عبر بالماضي يعني كأن هذا شيء قد وقع أو برزه كأنه حاصل. أو كون هنا إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، هذا عنوان عام يشمل صور. الصورة الأولى لقوة الأسباب نعرضه في معرض الحاصل، أو لكون ما هو للوقوع كالواقع، هذا عطف على قوة الأسباب، لقوة الأسباب ولكون ما هو، يعني هذا كله إيش نوع من أنواع هذه الشيء العام وهو إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، هذا عطف على قوة الأسباب. وكذا المعطوفات بعد ذلك، كل المعطوفات التي ستأتي كلها على لقوة الأسباب، لأنها كلها علل لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، كلها أنواع من إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، على ما أشار إليه في قوله المصنف، أشار إلى هذا المعنى في قوله في السطحة الآتية يعني بعدها بعدة أسطر، قال في إظهار الرغبة، لأن بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره. هذا التعليل يدل على أنه إيش؟ إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، هذا تعليل لجميع هذه الصور وهذه الأحوال. ومن زعم أنها هذا العطف وما سيأتي كلها عطف على إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل فقد سهى سهوا بينا، يعني لإبراز غير الحاصل معرض الحاصل، هذا واحد، هذه نكتة. نكتة ثانية لكون ما هو للوقوع كالواقع، نكتة ثالثة للتفاؤل، نكتة رابعة لإظهار الرغبة في وقوعه. يقول هذا كله خطأ، بل هي نكتة واحدة، إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. لماذا نبرز؟ ما هي العلة التي تستدعي هذا الإبراز؟ واحد العلة هي قوة الأسباب، علة ثانية كون ما هو للوقوع كالواقع، علة ثالثة للتفاؤل، علة رابعة لإظهار الرغبة في وقوعه، وهكذا. هنا كون ما هو للوقوع كالواقع، يعني كون الشيء الذي متوقع حصوله ذاك صارت ايش؟ اسباب استدعت، هذا ايش؟ متوقع حصول. يعني لابد أن يقع، لابد أن يقع، هما هو للوقوع، يعني حاصل للوقوع، كائن للوقوع، نبرزه أشكال واقع. مثل مثلا الآن نقول نفخ في الصور في غير إن الشرطية، نفخ في الصور هذا شيء حتمي الوقوع، نبرزه أنه كأنه وقع، نقول نفخ، هو لم ينفخ بعد. أو التفاؤل، تفاؤل أو تفاؤل يعني شيء أنا أريد أن يتحقق. مثلا أقول إن رحمته يا رب، فهذا من إحسانك، يعني استمرار لإحسانك القديم، إن رحمته، لأنني أريد أن يعني أتفائل إن شاء الله برحمته. أو إظهار الرغبة في وقوع، أنا أبدي أن هذا شيء أحبه، أي وقوع الشرط، في وقوع يعني في وقوع الشرط، نحو إن ظفرت بحسن، بحسن العاقبة فهو المرام، يعني فهو المقصود. هذا مثال، هذا يصلح مثالا للتفاؤل، يعني إن شاء الله أتفائل بالظفر بحسن العاقبة، أو لإظهار الرغبة أيضا، أرغب في حسن العاقبة. قال ولما كان اقتضاء إظهار الرغبة، أنني لما يعني أظهر الرغبة في وقوعه، هذا ماذا يقتضي؟ لما كنت أنا أحب أن يحصل، معناه إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل. لما كان اقتضاء أن اقتضاء الرغبة، الرغبة إظهار الرغبة تقتضي إبراز غير الحاصل في معرض الحاصل، هذا يحتاج إلى بيان ما أشار إليه المصنف بقوله فإن الطالب إذا عظمت رغبته في حصول أمر يكثر تصوره. إذا واحد يطلب شيء وعنده رغبة قوية أنه يحصل، دائما يتصوره، يكثر تصوره، أي الطالب يعني يتصوره الطالب إياه، أي يتصور ذلك الأمر الذي يحبه، فربما يخيل أي ذلك الأمر إليه، يخيل أنه حاصل من كثرة رغبته في حصول. لذلك الإنسان ربما يحلم في المنام أنه ذاك الشيء حاصل، فيعبر عنه لما يخيل إليه أنه حاصل، فيعبر عنه بلفظ الماضي لأنه حاصل. وعليه أي على استعمال الماضي مع إن لإظهار الرغبة في الوقوع هذه الآية، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، محل الشاهد إن أردنا تحصنا، إن أردنا يعني المفروض ماذا يقول، حيث لم يقل إن يردنا، فإن قيل، قيل عندكم مكتوب، فإن قيل تعليق النهي على الإكراه، يعني قد يقول بعضهم أن هنا إيش لا تكرهوا فيه نهي، لماذا لا تكرهون؟ إن أردنا تحصنا، فعلق النهي عن الإكراه بإرادتهن التحصن، هذا يشعر بجواز الإكراه عند انتفائها. يعني إذا لم يردن التحصن ما يخالف أكرههن على البغاء على ما هو مقتضى التعليق بالشرط، هذا التعليق بالشرط، إن جاءك زيد فأكرمه، يعني إن لم يأتك فلا تكرمه، إن أردن تحصنا لا تكرههن، إن لم يرد أكرههن. أجيب، فإن قيل كذا أجيب بأن القائلين بأن التقييد بالشرط يدل على نفي الحكم عند انتفائه، يعني إن ثبت يثبت ذاك، إذا انتفى ينتفي ذاك، إنما يقولون بذلك إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى، إذا لم يظهر للشرط فائدة أخرى، يعني إذا مثل الآن إن زرتني أكرمتك سيظهر فائدة، يعني إن لم تزرني لا أكرمك، من أجل إيش؟ أن أجعل عندك الداعي إلى زيارتي. أما هنا إذا لم يردنا إذا لم يردنا التحصن أكرههم، هي لا تريد التحصن، هي تريد البغاء، كيف تكرهها على شيء هي تريده؟ فما في فائدة في مفهوم الشرط، فهني في هذه الحالة لا يحصل للشرط مفهوم. ويجوز أن يكون فائدته في الآية المبالغة في النهي على الإكراه، يعني يريد أن يقول أنه لا مفهوم. يجوز أن يكون لا للمبالغة النهي عن الإكراه، يعني أنهن إذا أردنا العفة، إن أردنا تحصنا فالمولى أحق بإرادتها. للمولى المفروض يريد أن هذه الفتيات يعني الجواري يريد أن يكون عفيفات. وأيضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم إنما هو بحسب الظاهر، يعني هذا مراد طبعا في المفهوم، أن المفهوم إنما يحصل على حسب ظاهر الكلام، إلا إذا دل عليه دليل قطعي على بطلان هذا يحتاج إلى تفصيل إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم.